الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. إذا تأكدنا من أن القيد الأول موجود كما ذكرنا في الدرس السابق، فنتحقق من وجود القيد الثاني، وهو أن يكون في هذا الرفع امتنان على العبد. فإذا لم يكن فيه امتنان فلا يجري حديث الرفع، لأن حديث الرفع هو في مساق الامتنان، رفع عن أمة امتنانا عليه. فأي رفع ليس فيه امتنان على الأمة لا يجري حديث الرفع، هذا القيد الثاني. لذلك مثلا من تطبيقات الضمان، الضمان لا يسقط لو شخص أتلف لآخر مالا نسيانا خطأ ثرارا أي شيء وهو نائم، لا يسقط الضمان عنه، لأن لو أجرينا حديث الرفع وقلنا رفع عن أمتي وهذا ما يدري أتلف مال الغير، ذاك المضمون له شنو ذنبه؟ تلف ماله، ليس فيه امتنان على ذلك. على الضامن نعم يوجد امتنان لو أسقطنا الضمان عنه، لكن على المضمون لا، ليس فيه امتنان، فلا يجري حديث الرفع في مثل هذه الموارد. وقلنا هذه القيود لاحظ للتقنين، لماذا حديث الرفع يجري هنا لا يجري هنا؟ حللوا درسوا فاستنتجوا مثل هذه القيود. لذلك أيضا من تطبيقات هذا القيد الثاني أن بيع المكره يجري فيها حديث الرفع ونعتبره لا أثر له، لكن بيع المضطر رغم أن الاضطرار من عناوين حديث الرفع لكن لا يجري فيه. شخص اضطر إلى بيع مكتبته مثلا لكي يشتري سيارة مثلا أو أي شيء ضروري، أو يعالج ولده أجاركم الله تعالى من مرض، فنجي نقول له أنت مضطر بيعك باطل لا يجري، وهذا خلاف الامتنان، هو محتاج البيع يريد يمشي أموره. فلذلك في المكره يجري حديث الرفع ويعتبر لاغيا البيع، لكن في المضطر يجري حديث الرفع لا يجري والبيع صحيح. لماذا؟ لأنه وهكذا. إذن هذا هو القيد الثاني وتطبيقاته. لذلك قلنا ثم علينا التحقق من الشرط الثاني وهو الامتنان، فلا يجري إن لم يكن المورد كذلك، ليس امتنانيا. لذا لم يسقط الضمان عمن أتلف مال الغير خطأ أو نسيانا ونحو ذلك. لماذا؟ لتفويته حق المضمون له، فأي امتنان في ذلك وأنت تفوت الشخص الذي أتلف ماله. ولذا قلنا بجريان حديث الرافع في البيع المكره عليه دون ما اضطر إليه، في ما المكره عليه نعم يجري حديث الرافع ونعتبره لاغي، يعني لأن امتنان إلغاء البيع، لكن المضطر إليه لا، نعتبر البيع صحيح ولا يجري حديث الرافع. ما الوجه الفرق بينهما؟ فإن الشخص لو اضطر إلى بيع داره لمعالجة ولده فإن القول بالبطلان خلاف الامتنان. لو قلنا هذا ما اضطروا إليه بيعك باطل، حديث الرفع يجري لأن ما اضطروا إليه من عناوين حديث الرفع، خلاف الامتنان عليه فلا يجري حديث الرفع. هذا إذن القيد الثاني، لأن كلامنا الآن أنه قلنا في نتيجة البحث أن حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية، هذا محل بحثنا الآن، نتيجة البحث هو هذا، يجري حديث الرفع في الأحكام الوضعية لكن بقيود 1، 2، 3. وطبعا مثل الجحالات هم كنا نلتفت يعني بمثل هذه القيود، خصوصا إذا تكثرت يحصل مثل انقلاب الأصل، يعني بعد أن تقول حديث الرفع يجري في الأحكام الوضعية لكن بقيود كذا كذا، كأنك تقول حديث الرفع لا يجري في الأحكام الوضعية إلا إذا أولا ثانيا ثالثا. فمثل هذه القيود تقلب الأصل، هذا شيء في موارد كثيرة طبعا مر علينا هذا. فمثل هذه القيود تقلب الأصل إلى أنه كأنك تقول لا يجري حديث الرفع في الأحكام الوضعية إلا بقيود أولا، بدل ما تقول يجري حديث الرفع في الأحكام الوضعية بشرط كذا أولا ثانيا ثالثا، كأنك تقول، فهذا كأنه الأصل ينقلب فيه. المهم ثم ننتقل الآن إلى القيد الثالث، الشرط الثالث لجريان حديث الرفع، وهو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي. فلو مثلا ظالم أكره شخصا على إلغاء عقد البيع، تجي وتقول هذا مكره، فإلغاء عقد البيع هنا نجري فيه حديث الرفع ويكون ملغى. وما معنى ما ثمرت ما أثر أنك ترفع إلغاء عقد البيع؟ ليس هذا موضوع، ليس موضوعا لحكم شرعي. أو شخص أجرى معاملة فاسدة مكرها، فتقول بما أن هذه المعاملة الفاسدة أجريت إكراها فإذا نجري فيها حديث الرفع. هي المعاملة الفاسدة ليست موضوعا لحكم شرعي حتى تطبق عليها حديث الرفع، ما معنى هذا الكلام؟ فإذا هذا الشرط الثالث، وهو أن يكون هذا الموضوع المرفوع اللي تجري به حديث الرفع تترتب عليه ثمرة له أثر شرعي، وهذا تطبيقاته كما قلنا. ثم نتحقق من الشرط الثالث، وهو أن يكون الموضوع ذا أثر شرعي. فلو أكره على إلغاء عقد البيع، كان يريد أن يبيع لكن جاء ظالم ومنعه من البيع، فنجي نقول هذا المنع من البيع نرفع بحديث الرفع. شنو إلغاء عقد البيع؟ شنو يترتب عليه الثمر؟ أو ترك الطلاق مثلا، شخص أراد أن يطلق فأكرهه ظالم على أن لا يطلق، وشنو عدم الطلاق موضوع لحكم شرعي حتى تجري به حديث الرفع؟ لا، ليس كذلك. أو أجرى المعاملة فاسدة كأن قدم القبول على الإيجاب، أو أتى بالإيجاب بصيغة المضارع، فعل شيء من الأمور التي تفسد المعاملة، فعلها نسيانا أو خطأ أو جهلا، تجي تقول أطبق حديث الرفع، رفع عن أمة الجهل والنسيان والخطأ، فهاي المعاملة الفاسدة ألغيها بحديث، هي فاسدة، هي يترتب عليها أثر شرعي. ما معنى إجراء حديث الرفع فيها؟ هذا إذن تطبيقات هذا الشرط. فلا يجري حديث الرفع لنفي هذا الإلغاء، إلغاء عقد البيع والفساد المعاملة الفاسدة، فضلا عن إثبات أن المعاملة صحيحة. كأنك الآن الفتت نظرنا إلى شيء، هاي الحجاية ما لا أوقف، هاي متوقف عندها هاي الحجاية. أو أن المعاملة صحيحة، هاي ذكرتنا الآن أنت بتفصيل الشيخ النهيني، لما تقول شخص راد يبيع، إجا ظالم أكره على إلغاء البيع، شوف الله تشوف الجملة مالتك، إلغاء البيع يعني نفي البيع، أجي أطبق حديث الرفع اللي هو رفع ونفي، راح يصير نفي ونفي البيع، ونفي النفي إثبات، فليش تقول ماكو أثر شرعي على هاي؟ لا أكو أثر شرعي، وهو أن البيع يثبت، لأن حديث الرفع اللي هو مفاد نفي، نفى ماذا؟ نفى نفي البيع، إلغاء البيع، فنفي النفي إثبات، فهاي فكرة إذن، شلون تقول ما لها أثر شرعي؟ سألت الفتت نظرنا إلى كأنه بأثر شرعي، أن إجراء حديث الرفع في إلغاء شخص يريد يطلق زوجته، إجا ظالم أكره على ترك الطلاق، فتدقق بالعبارة، ترك الطلاق والظالم أكره، فأطبق حديث الرفع يعني الرفع ترك الطلاق، يعني النفي النفي، فكأنه حصل الطلاق. فإذا هذا الذي أراد أن يطلق لكن ظالما أكرهه على عدم الطلاق، فالإكراه مجرى لحديث الرفع، فراح أرفع ترك الطلاق بحديث الرفع، فكأنه الطلاق يحصل. وهكذا بالنسبة للبيع وسائر المعاملات. فهذا ستفطنت مع هذا الإشكال علي، قلنا وقف عندي بس خلنا نكمل حكايتنا بعدين نلتفت لها. فلا يجري حديث الرفع لنفي هذا الإلغاء والفساد، تجي تقول ألغي ترك البيع، هذا إلغاء البيع أنفي بحديث الرافع، ما له معنى. كذلك معاملة فاسدة وقعت إكراها، تجي تقول لا أنا ألغيها بحديث الرافع، هي فاسدة ما يترتب عليها أثر شرعي، فضلا عن إثبات أن المعاملة صحيحة، وإن كان هناك امتنان في تحقق نتيجة المعاملة الصحيحة. أكو امتنان؟ هذا الشخص الذي أراد أن يطلق زوجته لكن ظالما أكرهه على عدم الطلاق. فإذا الآن أنت إذا تطبق حديث الرفع فيه امتنان، لأن راح أرفع ترك الطلاق نتيجة شنو؟ حصول الطلاق. هو الرجل يريد أن يطلق، فإذا في إجراء حديث الرفع امتنان، فليش ما تجري حديث الرفع؟ شخص أراد أن يبيع، محتاج يبيع، أجى ظالم أكرهه على عدم البيع، عدم البيع وإكراه عليه اللي هو بحديث الرفع ينفي نفي ترك البيع، يعني حصول البيع وهو يريد يبيع. فإذا في إجراء حديث الرفع امتنان هنا، ليش ما تجري حديث الرفع في مثل هذه الحالات؟ لأن ترك المعاملة، الآن تعليل ليش ما يجري، لأن ترك المعاملة وإيقاعها فاسدة ليس موضوعا لحكم شرعي، كما أن مفاد حديث الرفع هو الرفع وليس الإثبات. حتى تقول رفع الرفع إثباته، وما يفيد حديث الرفع الإثبات، لسان لسان نفي، رفع نفي ما به إثبات. وهذه من الموارد التي نظر إليها الشيخ النايني قدس سره. الآن اقتربنا من رأي الشيخ النايني وعرفنا لماذا الشيخ النايني قال بالتفصيل، يريد يسد علينا هذا الطريق، يريد يسد علينا هذا الطريق ويقول تردون التوجه تقولون من تجرون حديث الرفع بالأمور العدمية حتى تقولون هو أمر عدمي وأرفعه، يعني الرفع يعني عدم، فعدم العدم إثبات، هاي تردون مبين سووها طريقة علي حتى تثبتون، وهذا ليس صحيحا. فلذلك أقول لا يجري حديث الرفع في الأمور العدمية لأجل أن لا تحصل عندهم هذه النتيجة، وهذا قلنا لا، ما نحتاج، ما نحتاج إلى هذا التفصيل حتى ننفي وقوع هذا. فلذلك قلنا وهذه من الموارد التي نظر إليها الشيخ النايني قدس سره، فأجرى الحديث في الأمور الوجودية دون العدمية. هذا الإشكال اللي الآن التفتنا من العبارة، هذا في الحقيقة سيد الصدر، سيد الصدر أورده في تقريراته سيد الحائري دام ظله الشريف، وصف هذه الشبهة بأنها شبهة مستعصية، عدم إجراء حديث الرفع في مثل هذه الموارد. قال ليش ما يجري؟ هاي شبهة مستعصية، القول نحل، لأن إجراءها بها امتنان. شخص مضطر يريد يبيع، إجا ظالم أترك أجبره أكرهه على ترك البيع، فتقول أنت هذا موضوع ليس هذا الشرعي، ما يجري حديث الرفع. شلون هذا؟ إذا أجريت حديث الرفع بامتنان على الشخص يريد يبيع والظالم منعه، فأنت أرفع هذا المنع بحديث الرفع حتى البيع يقع، لأن البيع يريد هذا الشخص. شخص يريد يطلق زوجته، أجى ظالم أكرهه على عدم الطلاق، هو يريد يطلق، فالآن ليش ما تجري حديث الرفع؟ جريه حتى ترفع هذا منع الطلاق بحديث الرفع، لأن وقع إكراها منع الطلاق، ترفع بحديث الرفع، فرفع منع الطلاق يعني حصول الطلاق، وهذا أمر امتناني على الشخص يريد يطلق، لكن الظالم أكرهه على عدم الطلاق. قال هاي شبهة مستعصية، شلون نحلها؟ يجري حديث الرفع هنا، ما مجتمع القيود به، ما يجري حديث الرفع خلاف الامتنان. شوفوا النجارة لهذه الشبهة المستعصية، هذه حسب وصف الشهيد الصدر قدس الله وصف. لذلك قلنا وأورد السيد الشهيد الصدر قدس سره هنا شبهة وصفها بالمستعصية، حاصلها بشرح المزجي منا حتى توضح، أن ترك المعاملة الصحيحة كالبيع مثلا، الآن أكره الظالم على ترك البيع، موضوع لبقاء الملك، هذا الشخص يملك شيئا، متى تزول ملكيته؟ عن إذا حصل لها ناقل بالبيع، فالآن إذن بقاء ملكية هذا الشخص مشروطة بعدم إجراء الناقل الصحيح عليها وهو البيع. قال إن ترك المعاملة الصحيحة كالبيع مثلا موضوع لبقاء الملك، فإن بقاءه ملك الشخص لهذا الكتاب مثلا مشروط بعدم إيقاع المعاملة الصحيحة، إذا وقعت معاملة ناقلة للملك صحيحة انتقل الملك خلص من هذا. فبقاء ملكيته مشروطة بعدم إجراء معاملة ناقلة صحيحة عليه. قال هاي الشبهة، فلما لا يصح إجراء حديث الرافع لنفي بقاء الملكية بلسان رفع الوجود التشريعي لموضوع ذلك؟ انت ما قلتوا حديث الرافع يرفع الوجود التشريعي للوجودات الحقيقية؟ هذا ممكن تعريفكم. فإذا أكو وجود تشريعي هنا لهذه المعاملة الصحيحة، تركها يترتب عليها أثر لموضوع ذلك نشرحه، وهو ترك المعاملة الصحيحة إذا وجد امتنان في زوال الملكية كبيع المضطر. فليش ما تجرون حديث الرافع هنا؟ ثم قال فإن لم تتصور منة في نفي هذه الملكية، مثل تجري حديث الرفع مباشرة، نقلنا الكلام إلى نتيجة المعاملة المقصودة للمتعامل. خلي نتيجة المعاملة تحصل، إذا ما نجري نفس حديث الرفع فخلي نرتب نتيجته على نحو شرط النتيجة. وقلنا إن عدم هذه المعاملة وهو البيع مثلا موضوع لعدم تحقق تلك النتيجة، هذا ترك المعاملة الصحيحة وهو البيع، هذا راح يسبب لي عدم تحقق النتيجة هاي الامتنانية اللي هي بيع المضطر. ورفع هذا العدم هذا ترك المعاملة الصحيحة، وإثبات تلك النتيجة وهي وقوع البيع موافق للامتنان. فليش ما تقبلون عليه؟ هاي نحن شرحناه على البيع، هو ضرب مثالا له من طلاق، ذكر مثالا قال مثل رجل مبتلى بزوجة مؤذية فاضطر إلى طلاقها، يريد يطلع هاي الزوجة يتخلص من هذا، لكن ظالما أكرهه على ترك الطلاق ما سمح له بأن يطلق، فانتفاء الزوجية يكون امتنانا له بلا إشكال. هذا الظالم اللي كتفه وما خلاه يطلق ويريد يطلق ويخلص من هذه الزوجة المؤذية، الظالم لما أكرهه على طلاق. فمن نجي نطبق حديث الرفع ونقول هل ترك الطلاق اللي وقع إكراها من قبل الظالم مرفوع بحديث الرفع؟ أنت مطلق أيها الزوج خلاص، لأن ترك الطلاق وقع إكراها، والإكراه بحديث الرفع ينفي، فنفي ترك الطلاق يعني وقوع الطلاق، والطلاق امتناني فنطبق حديث الرفع. فانتفاء الزوجية يكون امتنانا له بلا إشكال، وبقاء الزوجية موضوعه عدم الطلاق، الزوجية باقية إلا أن يحصل طلاق، فما دام ماكو طلاق الزوجية باقية. فأي مانع، هاي الشبهة المستعصية، فأي مانع من إجراء حديث الرافع ونفي بقاء الزوجية؟ لأن بقاء الزوجية كما قلنا مشروط بعدم الطلاق، مشروط ينتهي بحصول الطلاق. فإذا نفينا ترك الطلاق قال بلسان رفع الوجود التشريعي لموضوعه، هل وجود هذا اللي هو ترك الطلاق إذا رفعنا بحديث الرافع فيحصل النتيجة وهو الطلاق؟ هاي إذن الشبهة المستعصية، وفيه نستطيع أن نناقشها من عدة جهات، هل هذه الشبهة واقعية فعلا موجودة يمكن رفعها؟ النقطة الأولى أنه قال أن عدم البيع شرط لبقاء الملكية وعدم الطلاق شرط لبقاء الزوجية، هل مدخلية الطلاق هو هذا أم هو من باب المانع؟ فيمكن أن نقول على أن الزوجية والملكية باقية، ليست مشروط بقائها ليس مشروطا بعدم الطلاق وعدم البيع، تأثير هذين في المعاملة إنما هو من باب المانع والرافع، عدم المانع يعني. ونحن متأكدون من أنه لم يحصل المانع وهو الطلاق، فالزوجية باقية. فذا الملاحظة الأولى على التعبير، أول ما بدأ كلام قال إن الملكية والزوجية مشروطة البقاء، مشروطة بعدم الطلاق، لا ما مشروط بقاؤهم لأن فيهم مقتضي البقاء، مدخلية الطلاق والمعاملة الناقلة للملكية ما بعدم المانع. فما دام ماكو مانع من البقاء المقتضي موجود. هاي الملاحظة الأولى، إن بقاء الملكية والزوجية وأشباههما غير مشروط بعدم إيقاع المعاملة النافية لهما صحيحة كنقل الملكية بالنسبة للبيع والطلاق بالنسبة للزوجية، بل هما باقيان ملكية والزوجية لأن فيهما مقتضي البقاء ما لم يحصل الرافع كالطلاق بالنسبة للزوجية، أي أن تأثير عدم المعاملة الرافعة ليس على نحو الشرط كما قرب، بل على نحو عدم المانع. والمفروض عدم حصول هذا المانع، ما حصل طلاق ولا حصلت معاملة ناقلة. الملاحظة الثانية، قال أن هذه المعاملة امتنانية، فلماذا لا نجري فيها حديث الرفع؟ هو حديث الرفع ليس القيد الوحيد فيه الامتنان، حتى ما دام تحقق الامتنان إذا لازم يجري حديث الرفع، عندنا قيود أخرى. صح، هذا ترتيب نتيجة هذا هو امتنان، صح هذا الزوج يتخلص من زوجته المؤذية أو هذا المضطر يريد يبيع، صح فيه امتنان أن ننفي بحديث الرافع ترك المعاملة هذه، صح، لكن هو ليس القيد الوحيد هو الامتنان حتى يدور جريان حديث الرافع مدار، عندنا قيود أخرى وهي ليست موجودة. فلماذا نركز فقط على أن الامتنان متحقق فلازم نجري حديث الرفع والقيود الأخرى لجريان حديث الرفع ما موجود؟ إذن ثانيا، إن الامتنان وحده لا يكفي لتصحيح جريان حديث الرفع، بل لا بد من تحقق القيدين الآخرين وهما منتفيان. ثالثا، ما قلناه في الحديث أن حديث الرفع لا يتكفل بالإثبات، لسانه فقط لسان نفي، حديث الرفع فقط يرفع، أما يثبت ليس في لسانه ذلك. فكيف استفدتم من رفع ترك الطلاق إثبات صحة المعاملة ووقوع المعاملة صحيحة، وتردون ترتبون أثر الطلاق والناقل للملكية عليه؟ هذا ليس من شؤون حديث الرفع، حديث الرفع فقط ينفي وليس يثبت، فكيف تستفيدون منه هذا الإثبات؟ ثالثا، إن حديث الرافع لا يتكفل بالإثبات وإنما بالنفي فقط، فلو جرى في مثل ترك الطلاق، نفترض نجويا أن ترك الطلاق بما أنه أكره عليه فننفي بحديث الرافع، ننفي ترك الطلاق، هذا حدك وهذا حد حديث الرافع، فقط ينفي ترك الطلاق، أما هل يترتب عليه إثبات الطلاق؟ ليس في لسانه ذلك، حديث الرفع لا يتكفل بإثبات فقط نفي. فلو جينا وياك وتنزلنا وقبلنا بجريان حديث الرفع، إنما غايته نفي ترك الطلاق، أما هل يحصل الطلاق؟ هذا ما يفيد حديث الرفع. إن حديث الرفع لا يتكفل بالإثبات وإنما بالنفي فقط، فلو جرى في مثال ترك الطلاق، المثال اللي ضربه نفترض ترك الطلاق وقع إكراها، فنقول بما أنه إكراه إذن نجري حديث الرافع، إذن نرفع ترك الطلاق، هذا المقدار ارفع ترك الطلاق، لكن هل نتيجته إثبات الطلاق باعتبار نفي النفي إثبات؟ لا، هذا ما يتكفل به حديث الرافع. فلو جرى في مثال ترك الطلاق فإنه يرفعه إذا وقع إكراها ولا يثبت حصول الطلاق، فلا ينفع تصحيح جريانه بالامتنان، حتى لو أجريت حديث الرفع وقلت امتنان وهذا ترك الطلاق بما أنه وقع إكراها ترفعه بحديث الرافع، نعم لا بأس، لكن غايته رفع ترك الطلاق. وهذا هو الذي دعا الشيخ النائني قدس سره إلى عدم القبول بجريان حديث الرفع في الأمور العدمية ولو في الجملة لاقتضائه تنزيل المعدوم منزلة الموجود. تهمنا الآن، بدينا نفهم مناشئ تفصيل الشيخ النائني، لأن تردون تنزلون المعدوم منزلة الموجود، ترك الطلاق اللي هو أمر عدمي تردون تجرون بحديث الرفع وتقولون أرفع هذا العدمي، فنتيجة رفع العدم إثبات الشيء، والمعدوم لا ينزل منزلة الموجود. حديث الرفع غايته تنزيل الموجود منزلة المعدوم. فشوف مناشئ الآن تفصيل الشيخ النايني، يقول لي أنتم تقدرون تطبقون حديث الرفع بالأمور العدمية، تقول بما أنه أمر عدمي يعني عدم الشيء، وترفع وتنفي بحديث الرفع راح يصير عدم وعدم الشيء يعني إثبات الشيء. لا، حديث الرفع ليس فيه لسان إثبات، حديث الرفع فقط نفي. هاي مناشئ تفصيل الشيخ النايني، أو لا أقل من أن وجه له في مساحة محددة اللي احنا قلناها بالدفاع عنه، هو في مساحة محددة يرفض جريان حديث الرفع في إذا أدت إلى تنزيل المعدوم منزلة الموجود، مثل هذا الكلام اللي يقال الآن، هذا تنزيل المعدوم اللي هو ترك الطلاق وتنفي بحديث الرفع، فتقول إذن الطلاق حاصل. هذا لا ليس مفاد حديث الرفع. وهذا هو الذي دعا الشيخ النايني قدس سر إلى عدم القبول بجريان حديث الرفع في الأمور العدمية ولو في الجملة لاقتضائه إجراء حديث الرفع في الأمور العدمية تنزيل المعدوم وهو ترك المعاملة هنا إكراها منزلة الموجود وهو صحة المعاملة. مو هيك الشبهة المستعصية ما يشيل الصدر، يريد يقول ترك الطلاق أمر عدمي وعدمناه بحديث الرفع فثبت الطلاق، وبما أنه امتنان فتحقق شرط جريان حديث الرفع ونجري. لا، هذا ليس صحيح. رابعا، الملاحظة الرابعة وهي نأخذها من كلامه قدس، إذا تذكرون ضمن ردودة على الشيخ النائني، قال أن حديث الرافع منصب على عنوان ثبوتي وهو ما اضطر إليه وما أكره عليه، وليس لواقع ما اضطر إليه وهو نفس الترك. هذا ذكره هناك، ويعني أريد يقول أن هذا ما منصب حديث الرافع على أمر عدمي، لأن حديث الرفع متوجه إلى عنوان ما اضطروا إليه، ما أكره عليه، النسيان، الخطأ، وليس واقع المنسي اللي هو ترك الشيء، وليس هو واقع ما اضطروا إليه وهو ترك البيع، وليس هو واقع ما أكره عليه وهو ترك الطلاق مثلا. هذا مو قال هناك. أما ترون الآن هو حديث الرفع وين صبه؟ على نفس الترك، فقال بما أنه ترك ننفي بحديث الرفع. هذا خلاف ما رد به على الشيخ النايني، قال أن حديث الرفع متوجه إلى العنوان وهو عنوان ما اضطر إليه وما أكره عليه وليس إلى واقعه. والآن انتبه، هذه الشبهة توجه إلى واقع ما أكره عليه وهو ترك البيع وترك الطلاق. إذن رابعا، إن مما رد قدس سره به على تفصيل الشيخ النائني أن الرفع منصب على عنوان ثبوتي وهو ما اضطر إليه أو ما أكره عليه وليس على واقع ما اضطر إليه وهو نفس الترك، فليس مفاد حديث الرفع رفعت الترك، لا موجي رفعت ما اضطر إليه. وشبهته قدس سره هنا مبنية على ما نفاه هناك، نفى أن يكون حديث الرفع متوجه للترك، فشون تجي تطبقنا وتقول حديث الرفع متوجه للترك، فهذا الترك أنفي بحديث الرفع فتتحقق نتيجة المعاملة. هناك قلت أنه ما يتوجه حديث الرفع إلى واقع ما اضطروا إليه، وإنما إلى نفس عنوان الاضطرار والإكرام. الخامس أيضا، إن البيع والطلاق وسائر العقود والإيقاعات كما نعلم مشروطة بالقصد والإرادة والاختيار، وهذا غير متحقق هنا في هذا الترك الإكراهي. فشون ترتب نتيجته؟ شون تقول إذن الطلاق حصل والبيع حصل لأن عدم الطلاق أكره عليه فأرفع الترك بحديث الرفع وأبقي الطلاق؟ والطلاق والمعاملات والإيقاعات مشروطة بقصد وإرادة واختيار وإنشاء وسائر الشروط الأخرى، وين هذني هنا حتى تطبق عليهن النتيجة بتطبيق حديث الرافع؟ لا، إن البيع والطلاق وسائر العقود والإيقاعات مشروطة بالقصد والإرادة والاختيار، وهذا غير متحقق في الترك الإكراهي، فكيف تترتب نتيجته؟ وبتعبير آخر، أننا لو أجرينا حديث الرفع في ترك المعاملة إكراها، تقول ترك الطلاق إكراها فأجي أرفع ترك الطلاق يعني يحصل الطلاق، هذا ليس صحيح، ما يمكن الطلاق ولا البيع ولا غيره أن يحصل بهذه، فإنه غير كاف لترتب أثر المعاملة الصحيحة إلا مع تحقق شروطها. إذن هذا الذي نعتقد بأنه الأجوبة يمكن الصحيحة على هذا، لكنه قد يسره له جواب على هذه الشبهة يمكن أن نعرضه إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله إذا وجدت مناقشة له. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.